Talk about the the prerequisites or the qualifications of adab to Muslims. And قبل أن نتحدث عن النصائح أو الآداب التي يلتزمها الداعي المسلم للمسلمين ينبغي أن نعلم أن هناك عدة شروط بالنسبة للداعي. الأمر الأول أن يكون على علم وأن تكون عنده حكمة. الحكمة أن تتكلم في الوقت المناسب بالكلام المناسب للشخص المناسب. طب من أين نأتي بهذا الكلام؟ من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يقول تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين في سورة النحل:
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
Call to the way of your Lord with wisdom and good preaching. Knowledge and wisdom. So these are requirements for someone who makes da'wah to Muslims. Also in Surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala says,
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي.
Say, this is my way. I call to the way of my Lord as long as those who follow me with basira. في التفسير كلمة بصيرة تعني العلم وتعني الحكمة. Both. So the word basira in Arabic means wisdom and knowledge. طيب. من أهم الأمور التي نفعلها عند النصح للمسلم مسألة الرفق. مسألة الرفق بالإنسان وأنت تنصحه. You have to be kind and nice when you give nasiha to people. Because most of us, we are human beings, we don't like to be corrected. This is a universal characteristic of humans. We don't like to be corrected. So you have to be nice and kind and wise when you speak to people, otherwise they're not going to listen to you. في القرآن الكريم لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون لدعوة فرعون وهو كافر وظالم وقال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري فقال لهم الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. So Allah سبحانه وتعالى when he sent موسى and هارون to the Pharaoh, the Arabic, he said, I'm your Lord, the Most High. And he was an arrogant and oppressor person. But still Allah subhanahu wa ta'ala told Musa and Harun to go and to him and say a nice word, a goodly word, a kind word. Otherwise, he would not listen to them. So this is number one. Number two, الأمر الثاني, ألا تقنط الناس من رحمة الله. يعني إذا كنت أنت على طاعة وفلان لا يصلي أو فلان لا يفعل الطاعات أو هو على معصية لا تقنطه من رحمة الله فتقول إن شاء الله الله لن يغفر لك أو إن شاء الله أنت رايح على جهنم. تقنط الناس من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
Say, O Muhammad, O my servants who have excessed or exceeded the limits in sinning, don't lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. He forgives all sins. He is the most forgiving, most merciful. وفي الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.
The Prophet صلى الله عليه وسلم says in an authentic hadith in Tirmidhi that Allah subhanahu wa ta'ala says, so it's a Qudsi hadith, O son of Adam, if your sins fill the distance between the heavens and the earth, and you come back to me asking for forgiveness,
I will forgive you. So how come that Allah subhanahu wa ta'ala says, I will forgive people, and you tell your brother or your sister who is not practicing that Allah will never forgive you? Why do you close the gates of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَا تُقَنِّطْ النَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Don't tell the people that you will go to the hellfire, first class. You are not the keeper of the hellfire. You are not the keeper of paradise. You are not Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful, most forgiving. الأمر الثالث مسألة الترغيب والترهيب. يعني أمر طيب إنه تذكر الناس مثلا بعقوبة ترك الصلاة ولكن لا تركز على هذا الأمر. ينبغي أن تذكر أيضا سعة رحمة الله، تذكر أو تذكر الناس بالآخرة، تذكر الناس بثواب الصلاة والجزاء في الجنة وهذه الأمور، لا تركز فقط على مسألة العقوبة. تمام؟ Sometimes, this is number three. Sometimes when we give nasiha to a Muslim who is not practicing, we dwell on talking about the hellfire. We don't mention paradise or the reward for salah. Someone is not praying, for example, we keep talking about the hellfire, the punishment, the choking, the crying, the barbecue in the hellfire. But we never mention the jaza or the reward for those who pray. So you have to remind them of the jaza or the reward in Jannah to motivate the brother. Some da'is, when they make da'wah to the people, they keep talking about the hellfire and they describe it in detail and they speak about it all the time, over and over and again, and they describe it so thoroughly and so professionally, they make you feel they were born and raised there. No, you have to remind the people of the reward as well for doing good deeds or avoiding something evil. You have to show both sides of the picture. You don't dwell on the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي. Allah says in a Qudsi hadith that my forgiveness, my mercy comes before my anger and my punishment. طيب. Number four, الأمر الرابع هو الستر علينا. يعني إذا رأيت مسلم على معصية لا تفضحه وتروح تحكي للناس جميعا فلان مثلا يترك بعض الصلوات. تكلم كل الناس إلا هذا الشخص لا تنصحه، هو أولى بالنصيحة. ماذا يستفيد الناس إذا قلت لهم إن فلان لا يصلي؟ So, when you see a brother not praying, for example, he prays a couple of prayers, but he gets lazy, he doesn't pray the rest of the prayers, you go and talk to everyone except for the brother. You don't give him nasiha, but you make backbiting all the time. You talk to the brother and give them nasiha and correct them. فيما يروى عن السيد المسيح عليه السلام أنه قال للحواريين ماذا تفعلون إذا وجدتم إنسانا نائما وانكشف فخذه الفخذ. So Isa alayhi salam says, what do you do if you see your brother asleep and his thigh is uncovered while he is asleep? What do you do? قالوا نغطيه. قال لا بل أنتم تكشفون عورته. You uncover him all the way to the belly button. قال سبحان الله كيف هذا؟ قال يكون أخوكم على معصية وتفضحوه وتزيد على معصية وتقول هو عمل كذا وعمل كذا. في أخ مثلا ما بيصلي صلاة المغرب أو العشاء ولكن بيصلي بقية الصلوات تقول فلان ما بيصليش أصلا خالص فأنت تزيد على المعصية. So Isa عليه السلام he said no you don't cover the brother you uncover him all the way to his belly button. So they said, SubhanAllah, how come? He said, you see one of your brothers doing something wrong, you don't give him nasiha, you go to talk to other people, and you exaggerate. You add more drama to the sin. You add more drama to the mistake of the brother.
So this is not acceptable. You have to give nasiha to the people and advise them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث أنه كان إذا بلغه أن فلانا فعل كذا أو قال كذا خطأ فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إبراهيم أو أبو إسماعيل فعل كذا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا.
Whenever the Prophet صلى الله عليه وسلم, when it was reported to him that someone, Mr. So-and-so, did so-and-so, something wrong, the Prophet ﷺ wouldn't say, why Mr. Ibrahim or Mr. Ismail did so-and-so? The Prophet ﷺ would say, why do some people say this or do this?
Allah, the Prophet ﷺ would speak in very general terms so he doesn't humiliate the brother or the sister.
And in the same time, he's making nasiha and he is educating the Muslim community.
So this is number four.
Number five, أَلَّا تَدْعُوا عَلَيْهِمْ بِالْهَلَاكِ أَوْ بِاللَّعْنِ وَأَلَّا تُسُبَّهُمْ أَوْ تَشْتُمَهُمْ. فما روى في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث البخاري أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب الخمر. فقال رجل أخزاه الله أو أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعين الشيطان عليك. وفي رواية أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في البخاري أتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لعنه الله فكثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
So you don't insult or make dua against the people who are not practicing. You make dua for guidance for them, but you don't pray against them and you don't insult them or cuss at them.
A man, a drunkard, was brought to the Prophet ﷺ. So some people started to cuss at him and insult him. So the Prophet ﷺ said, don't say this. Make dua for him. Don't insult him. Don't insult him. Don't assist the shaitan against your brother. Because technically, if this brother who's not practicing or he does something wrong, if he sees the Muslim community alienating him or her and talking bad about them, what they would do? If they are 1 mile away from Islam, they would go 7 miles away.
You have to give them nasiha, you have to be good to them. And make dua that Allah subhanahu wa ta'ala will give them hidayah, will give them guidance and forgive them.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. النصيحة الأخيرة اليوم وإن شاء الله نكمل في درس آخر هي مسألة أنك عندما تنصح بعض الإخوة أنك لا تتكبر عليه. بعض الناس إذا كان ملتزم هو يحتقر الإنسان غير الملتزم. تمام؟ فما ينبغي أن تتكبر على الناس وأنت تنصحهم. كان في بعض الإخوة كنت في إحدى الدول الإسلامية في الدراسة في الجامعة كان وكنا في الجامعة كنا صغار أيام الجاهلية يعني ما كان فيه التزام كثيرا. فكان بعض الإخوة الملتزم ملتحي مثلاً وكذا لما يمر علينا ونحن جالسين مع بعض الإخوة الآخرين كان يلقي السلام على الأخ اللي هو الملتحي فقط الأخ السلام عليك يا إبراهيم. طب ماذا عن إسماعيل ومصطفى وخالد وحسن الناس العبيد بطاطا؟ يعني لابد أن تكون قدوة وأنت تنصح الناس تمام؟ وأن تحسن إليهم وتعاملهم بالحسنى ولا تتكبر عليهم. والعبرة في النهاية أنك مسألة حسن الخاتمة. ربما يكون الإنسان على معصية ويختم له الله سبحانه وتعالى بسوء، وقد يكون الإنسان على معصية ويختم له الله سبحانه وتعالى بالحسنى. العبرة بالخواتيم. الأمر الثاني أننا لا نكره الإخوة غير الملتزمين وَلَكِنَّنَا نَكْرَهُ سُلُوكَهُمْ الْغِيرْ مُلْتَزِمْ. So when we make nasiha to people, we shouldn't look down upon them. You should be kind and you should be respectful. If someone doesn't have a beard, it doesn't mean you offend them or you show disrespect to them. If a sister doesn't wear the hijab, you shouldn't disrespect them or offend them. You should give them nasiha in a nice way. Otherwise, they will not listen to you. And what matters for Allah subhanahu wa ta'ala is how your life ends, in obedience or disobedience. And also, what matters for you, we don't hate someone who is not practicing, we don't hate, we hate the un-Islamic behavior they do. We don't hate them as brothers and sisters, we just hate their evil deeds. أختم بقول ابن عطاء الله السكندري الذي يقول كلمة حكيمة جدا. قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. He is saying, this scholar, he is saying that a sin that will humble you before Allah subhanahu wa ta'ala and bring you back to Islam is better in the sight of Allah than a good deed that will make you arrogant. Because some people go arrogant because of their good deeds. Some people are humbled by sins. And I'm not saying that you should sin, I'm saying that sometimes a sin will bring you back to Allah subhanahu wa ta'ala because you feel regretful and remorseful. In conclusion, I used some of these steps with some brothers in the US and here. Some people used to smoke and they never prayed Fajr on time, and when I made nasiha to them, they prayed on time and they started coming to the masjid for Fajr and they quit smoking. بعض الإخوة لما نصحوا بأسلوب الحسن يعني انتهوا أو يعني تركوا التدخين والحشيش وكذا، وبعضهم كان لا يصلي الفجر بدأ يصلي. فالنصح النصح الحسن والصبر الجميل والحكمة مع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم ضعفهم واشكر كسرهم، واحفظ اللهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بمن ظلمهم فإنهم لا يعجزون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I bear witness that there is none worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. تكلمت في الخطبة الماضية عن الدعوة أو النصيحة للمسلمين، وذكرت طرفا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي المسلم، وقلنا إذا المسلم لم يتحلى بهذه الأمور وتدعو المسلمين أو تنصحهم فأنت تنفرهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تتحلى بهذه الخصال من العلم والحكمة واللطف في التعامل مع الناس إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله نكمل هذا الموضوع ونعطي أمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين وينصحهم ويدعوهم إلى الإسلام. ولكن قبل أن أعرض بعض الأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر حديثا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النصح للمسلمين هو حق من حقوق المسلمين عليك. فأنت لما تنصح إنسان أو تعظه فأنت يعني لا تتفضل عليه، هذا حقه عليك. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعه، وإذا مات فاتبعه. So the Prophet ﷺ says in this authentic hadith, narrated by Abu Hurairah, and it is in Sahih Muslim, that the Prophet ﷺ says that the right of a Muslim has six rights on his Muslim brother or sister. So the first one, if you meet them, give them salam or greetings of peace. Number two, if they invite you, you have to accept the invitation, if you can. Number three, if they ask for your advice, you have to give them sincere advice. في سبيل الله. Number four, if he or she sneezes and they say Alhamdulillah, you have to say Alhamdulillah. تشمته. Number five, if he or she falls sick, you have to visit them. And number six, if he or she dies, you should follow them. And don't get me wrong, the last part of the hadith says, if he or she dies, you should follow him or her. It doesn't mean you should die right after them. It means you should follow their funeral. So I'm just making sure you got this right. إذا نظرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت أقرأ كثيرا في الفترة الماضية عن أداب النصح وقرأت لعلماء وكتاب مسلمين حول هذا الأمر أداب النصيحة وقرأت كذلك للعقلاء من غير المسلمين عن أداب النصح لأن العقلاء في المسلمين وغير المسلمين يتفقون على آداب معينة لما تنصح إنسان سواء كان زوجتك أو ابنك أو أخيك أو صديقك أو كذا. فوجدت سبحان الله أن كلما مررت على أدب من أداب النصيحة وجدت أثرا في ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن ميراث حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني معظم الأحاديث أو المواقف التي أذكرها اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب وينصح المسلمين الجدد وينصح الرجال والنساء حتى الأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم بالحسنى وبالحكمة. قبل أن أذكر بعض الآداب التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النصح بما يسمح به الوقت اليوم، أذكر أن من شروط الداعي أو الناصح المسلم أن يكون قدوة في نفسه. إذ كيف بالإنسان أن ينصح غيره وهو يأتي هذا الفعل الشنيع أو لا يلتزم بالآداب الإسلامية؟ وأنا أتعجب من أب يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرب الدخان، إن الدخان يدمر الصحة ويؤدي إلى الوفاة، والأب نفسه بيحشش. He will never listen to him. So before I give you the etiquette or the adab of making nasiha to Muslims from the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم, you have to be a role model yourself. You have to practice what you preach before you advise other people so no one will listen to you if you're not following what you teach other people. And I always wonder, because I have seen it several times, a father who smokes, a heavy smoker, would ask his children not to smoke because it is not good. And he smokes every day. And sometimes, wallahi, he would give nasiha to his children while he's holding a cigarette in his hand. So for the children, this is very hypocritical. Or for the father to tell his children to pray, and he doesn't pray. Or for the mother to tell her children to stop backbiting, and she backbites other people all the time. You're shooting yourself in the foot. No one will listen to you. فالأمر الأول الذي نذكره من نصائح أو آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أو في النصح للمسلمين هو اختيار الوقت المناسب. فما ينبغي أبدا إنك توقظ إنسان من النوم عشان تقول له تعال معلمك كيف تصلي. شكرا، اقفل الباب، توكل على الله. The first thing that we learn from the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم is to choose the right time to give advice to the people. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح البخاري، حديث صحيح، يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم always chose the right time to give nasiha or advice to the people. In this authentic hadith collected by Bukhari and it is reported by Abdullah ibn Mas'ud, he says that the Prophet ﷺ would choose the right time to give us nasiha or advice. He wouldn't give us advice every day so we don't get bored. So imagine if you wake somebody up in the middle of the night just to give him nasiha and to pray properly. They would say, thanks for coming, shut the door, turn off the lights. I don't want to hear nothing about prayers. It's true. So you have to be wise in choosing the right time, the right words, and the right attitude. الأمر الثاني الذي نتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم المدح قبل النصح. هذه مسألة مهمة جدا. لما تنصح إنسان يخطئ في شيء عليك أن تذكر طرفا من محاسنه أو فضائله أولا. لأن الناصح كالطبيب، فالطبيب قبل أن يجري لك عملية جراحية لاستئصال أحد الأمراض أو كذا يعطيك البنج، فالنصح كالبنج، فأنت تستعد بعدها للنصح وينشرح صدرك لذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر والحديث في البخاري هو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فيقول سالم مولى حذيفة رضي الله عنه: فما زال عبد الله بن عمر يصلي من الليل بعد ذلك بعد أن نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ينام في الليل إلا قليلا. So when you give advice to the people, you have to say something good about them before you give the advice. And I say that the advice is like operating on someone, like a doctor operating on someone to remove a harmful object from the body, they have to give him or her anesthesia to prepare them for the shot, for the advice. So you have, for example, yani if a brother is not reciting Quran with tajweed, but he or she has a very good voice, so you should say, MashaAllah, brother, you have a very excellent voice. Your recitation is excellent, but only if you can just learn the rules of tajweed. Wallahi, they will listen to you. أما أن تأتي لإنسان لا يحسن قراءة القرآن وصوته جميل وتقول له أنت عندك 50 سنة وما بتعرفش تقرأ القرآن يا سفي، والله لم يسمع لك. ولكن تقول له ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك زي المشاه وصوتك كذا، بس لو تتعلم أحكام التجويد ما شاء الله ستكون ممتاز، لن يكون في المسلمين مثلك. They will listen to you. But if you insult them or if you offend them, they will never listen to you. So in this authentic hadith narrated by Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه by Abdullah ibn Umar, he is the narrator of the hadith, he says that the Prophet صلى الله عليه وسلم said one day, Abdullah ibn Umar is a great guy, he's a great person. If only he prays at night, Qiyam al-Layl. So the Prophet صلى الله عليه وسلم says something good about him, that he is an excellent person. Then he said, but I wish he can pray a little bit more, or if he can pray Qiyam al-Layl at night. So Salim, the servant of Hudhayfa, who was a witness, says, from that day on, because of the advice of the Prophet صلى الله عليه وسلم in a nice way, Abdullah started to pray at night and he would only sleep a little bit at night, but he would stand most of the night in prayer. He was moved by the words of the Prophet صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو نصيحة الإنسان في السر. فغالب نصح النبي صلى الله عليه وسلم للناس كان بطريقتين. الطريقة الأولى كانوا في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في مسند أبي داود هو حديث صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن فلانا قال كذا أو فعل كذا خطأ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال فلان قال كذا، ولكن كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل في النص حتى يتعلم الناس. So according to the hadith of Aisha رضي الله عنها, it's an authentic hadith. Every time the Prophet صلى الله عليه وسلم heard something that someone said or did something wrong, he wouldn't say, why did Mr. this and this do so and so? He wouldn't give the name because this would be an insult at his race to the person, but he would speak in a very general terms. He would say, why did some people say or do this and this? فهذا هو الأمر الأول في غالب نصح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الإنسان سرا. وما كنا نعلم عن هذا النصح أو هذا الخطأ من الإنسان لولا أن الإنسان الذي أخطأ روى الحديث عن نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان الخطأ قد مات بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش حد يعرف عن الخطأ. وأنا لا أمل من ذكر قصة خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه. كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذكره حتى نتعلم منه. كان خوات بن جبير الأنصاري كان شابا صغيرا وكان حديث الإسلام، مجرد أسلم منذ فترة بسيطة. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في معسكر بمر الضرمان بالمدينة، فخرج وحده فوجد بعض النسوة من خارج معسكر المسلمين يعني يتحادثن، فرجعت إلى خيمتي ولبست أفضل ثيابي وجلست معهن يتسامى ويحكي معهن. فيقول فبينما نحن كذلك مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته هبته واختلطت، يعني لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عظيم القدر والوقار فأخذتني الخشية والرهبة واختلطت، يعني ما عرفش أقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسك مع النسوة؟ فقال أن أقول له أي شيء حتى أخرج من هذا المطب هذا الموقف. فقال عندي جبل شارد وهؤلاء النسوة يصنعن لي حبلا حتى أقيده به. ويقول خوات والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أني كاذب. والحديث في الطبراني والشوكاني والهيثمي وذكره ابن حجر العسقلاني، والحديث رجال ثقات. فيقول فبعدها بكم يوم يقول خوات فأنا أمشي في الطريق فأحسست بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير خلفي فأسرعت، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا عبد الله، ما فعل جملك الشارد؟ فيقول فاحترت لم أدري ماذا أجيب. ثم يقول بعدها بكم يوم كنت أسير في الشارع فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامي فتباطأت حتى لا أدركه، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف حتى لحقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا عبد الله، ما فعل جملك الشارد؟ فقال فما استطعت أن أجيب. بعدها بكم يوم يقول خوات كنت أصلي السنة في المسجد قبل صلاة الفرض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم جلس أمامي وأنا أصلي، فأطلت في الصلاة حتى ينصرف عشان يمشي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة أطل ما شئت فأنا في انتظارك. فلما سلمت قلت والله لأجيبن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة أعتذر له بها ويبرأ بها صدره. فقلت له يا رسول الله والله لقد أسلم جملي وحسن إسلامه وما عاد يشرب بعد اليوم. ففي الرواية تقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. So in this story, the Prophet صلى الله عليه وسلم would advise people in private. He wouldn't, as Brother Nabil Najmi says, he wouldn't tar and feather them. He wouldn't humiliate them or disgrace them in front of other people. He would give them advice privately. And the only way for us to know about the story is through the person who did the mistake. because nobody else heard about the mistake except for himself, so he would narrate this hadith after the death of the Prophet. And this is the only way we knew about the mistake and how the Prophet corrected the person. In this hadith, narrated by At-Tabarani, by Khawat ibn Shubayr al-Ansari, he was a new Muslim, and he was a youth. He was a young man. So, when he accepted Islam, he went out with the Prophet in a camp. So one day he was walking by himself, so he saw a group of beautiful ladies. So he went to his tent, he put on his nicest clothes, and he went to them and he started to chit-chat with them. And all of a sudden, the Prophet passed by and said, "What are you doing here? Why are you talking to the ladies?" So he said, I didn't know how to answer the Prophet. I was so confused, and the Prophet was so honorable and so respected, I felt so ashamed. I didn't know what to tell him. So he said, the first thing that came to my mind, and I know it was a lie, I said, "These ladies, I have a very wild, rebellious camel, and these ladies are making a rope for me, so I will tie my camel so it doesn't run away." And he said, "I knew utterly, completely, entirely, 100% that the Prophet ﷺ knew that I was a liar." So the Prophet ﷺ didn't say anything and he left. A few days later, he said, "I was walking in the street, then I saw the Prophet ﷺ walking in front of me, so I slowed down, so I don't catch up with the Prophet ﷺ, but the Prophet ﷺ stopped and he said, 'Come here. Assalamu alaikum. What happened to your wild camel?'" He said, "I didn't know what to say to the Prophet." Then he said, "A few days later, I was walking and I saw the Prophet coming behind me. So I started to walk faster so the Prophet doesn't catch up with me." So the Prophet walked faster than me. He caught up with me and he said, "Assalamu alaikum. What happened to your wild camel?" He said, "I didn't know what to say." Few days later, I was standing in prayer, Salatul Sunnah in the masjid, and the Prophet ﷺ came in, and he prayed two rak'ah sunnah, and he sat in front of me. When I saw the Prophet ﷺ waiting for me, and I knew what he was going to say, so I started to recite the longest surah in the book. So the Prophet ﷺ would get tired and bored and leave me alone. So the Prophet ﷺ came closer to me while I was standing in the prayer and said, "I'm waiting for you. Pray as long as you want. I'll be waiting for you all day long." So I cut the salah short and I said in my heart, "Wallahi, I will apologize to the Prophet and I will put his heart at ease." So I came to the Prophet and said, "O Prophet of Allah, my camel has accepted Islam and it doesn't go wild anymore." So in this narration, the Prophet smiled and he made dua for him. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. الأمر الأخير الذي أختم به هو الحسنى واللطف في التعامل مع الناس وإن أخطأوا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الحديث الصحيح عن أن رجلا من حديث البخاري أن رجلا عربيا بال في المسجد فقام إليه الناس ليضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه مولده. فبعد أن انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أو دلو من الماء فكب أو صب عليه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المسجد جعل للصلاة وذكر الله ولا يصلح لشيء من القدر أو الأدب. ففي رواية الإمام أحمد فيقول: تأثر الرجل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه وشفقته ورحمته وإحسانه له، فقال الرجل: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم أحدا معنا. So, the last advice from the Prophet ﷺ, you have to be nice and kind and good and courteous to the people when you give them nasiha. You shouldn't offend them. In this hadith, a Bedouin, someone who just accepted Islam, a recent revert, came to the masjid of the Prophet ﷺ and urinated in the masjid. So when the Sahaba jumped up to snap on this person, the Prophet ﷺ told him to let him finish. So this is number one. Then after number two, the Prophet ﷺ told him to pour some water on the place where he urinated. Then the Prophet ﷺ spoke to him nicely and said, "This place is for prayer and the worship of God. It is not for urination." So the person, according to the other narration by Imam Ahmad, was moved by the kindness and the generosity of the Prophet ﷺ, and he said, "Oh Allah, forgive me and forgive Muhammad and don't forgive anyone else." فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا. Allah's mercy is so vast, he shouldn't shrink it. نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الدين النصيحة. The Prophet صلى الله عليه وسلم says Islam or this faith is all about giving advice to the people. فالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بمن ظلمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل بهلاك قضاة الظالمين بقدرتك يا عزيز يا جبار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.